بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج. وصلنا لحتة كده ممكن تكون بالنسبة لناس كثيرة تفصيلات صعبة للتخيل، فمعلش احنا هنعمل حاجة كده ايه مش بنعملها عادة، هشرح لكم الإجمالي بتاع الإصحاحات ونكمل حكايات موسى والشعب من أول إصحاح 32، لأن الجزء اللي جاي كله عبارة عن طقوس يهودية ومقاييس الخيمة وشكل الخيمة وغطاء الخيمة وأمور النهاردة طبعا مش شايفينها بعينينا، لأن كل ده كان رمز للعز اللي احنا في العهد الجديد عايشين فيه. إصحاح 26 أنا هقول ملخص كل إصحاح الأول وبعدين تقروا براحتكم وندخل في كمالة رحلة شعب إسرائيل والخروج. اتقال المسكن، وصفنا المسكن أنه هو دخنة الاجتماع في قدس الأقداس، في القدس، في الساحة الخارجية، في سور خارجي. شفنا داخل قدس الأقداس تابوت العهد، داخل القدس شفنا المنارة الذهب، وشفنا مائدة خبز الوجوه، وأيضا مذبح البخور اللي بيدخل البخور بيه ساعات لقدس الأقداس. بره هنلاقي حاجتين كبار، مذبح المحرقة أو مذبح النحاس، ده اللي بيتحط عليه بقى المحرقات أو الذبايح، وجنبها المرحضة اللي هي مكان اغتسال الكهنة. في إصحاح 26 بيوصف لنا المسكن نفسه، يعني الشقق، كلمة شقق جمع شقة، هي الأغطية اللي مغطية العواميد، فعاملة زي سقف وحيطان للمسكن. لكن المسكن ده كلنا عارفين انه ما هواش حديد مثلا، لانه بيتشال بيتلف، لانها اسمها خيمة في الاخر، فبتتشال وتتنقل من منطقة لمنطقة. هتلاحظوا قاعدة عامة في كل اللبس والأغطية اللي هتقابلنا في الإصحاحات اللي جاي. أربع حاجات مستخدمة كتير: الكتان المبروم أبيض نقي في بياضه، رمز للنقاوة. وبعدين تلاقوا دايما في الإسمنجوني، إسمنجوني ده لون السماء، وتلاقوا كمان الأرجوان ده لون الملك، لبس الملوك. فالأمور دي كلها بتشاور على حقائق روحية. بعد كده القرمز رمز للدم، يبقى في الموضوع في دم وفي لون أبيض وفي لون السماء وفي لون ملوكي. طبعا لما تحط الرباعي ده يوديكم معاني روحية متكاملة. لما يقول مثلا في الرؤية: هؤلاء هم الذين بيضوا ثيابهم في دم الخروف، يبقى حطينا الكتان الأبيض جنب القرمز الأحمر. وبعدين لما يقول أن الملك ملك سماوي أو ملكوت السماوات، يبقى كلمة ملكوت السماوات يعبر عنها الملكوت باللون الأرجواني، والسماوات بالإسمنجوني لون الأزرق السماوي. فإذا دم المسيح يعطي النقاوة اللي توصلنا ملكوت السماوات. هتلاحظوا ده بقى في كل حاجة، يعني الغطا الأربع ألوان دول، لبس الكهنة الأربع أنواع دول. ففي كل حاجة هتلاقوا كأنه اللي يدخل خيمة الاجتماع دايما الألوان دي قصاد عينه، في أبيض، في قرمز دم، في اسمنجوني السماء، وفي اللون بتاع الملوك. فكأنه بيتحفر في ذهن كل الشعب والكهنة بالذات المعاني اللي ربنا بيشاور بيها على الحياة الأبدية. طبعا فكرة استخدام جلود الكباش وكده إشارة كمان إلى أنه في ذبايح دايما مالية الهيكل، والذبايح كلها ترمز إلى ذبيحة المسيح. قلنا برضو ضمن ما قلنا في حجاب يفصل القدس عن قدس الأقداس، وفي زي ستارة تانية بين القدس والساحة الخارجية، الحوش ده مش متسقف، الأوض دي متسقف للقدس وقدس الأقداس. وقلنا الحجاب ده رمز للسماء اللي كانت مفصولة عن الأرض، لكن طبعا بخلاص وفداء ربنا يسوع الحجاب ده انشق، فأصبحت السماء مفتوحة والناس شايفة السماء أو شايفة المذبح في العهد الجديد. لما ندخل على إصحاح 27 تلاقيه بيوصف المذبح الخارجي سموه مذبح النحاس. ليه؟ كل حاجة جوه تاخدوا بالكم كانت ذهب، كل ما حاجة جوه القدس وقدس الأقداس كانت مغشاة بالذهب. تطلع بره تلاقي أغلى حاجة نحاس. فالمذبح عبارة عن خشب ونحاس. الخشب دايما رمز للصليب، والنحاس لو تذكروا قلنا أنه رمز للآلام. ليه؟ لأن في الرؤية شفنا صورة المسيح في مجده، رجلاه كنحاس محميتان في النار. النحاس لما يتحمى في النار يدي لون زي الذهب، يدي لون كده بيلمع. فكأن الخشب مع النحاس دايما إشارة للصليب والآلام. يبقى المذبح النحاس ده اللي عليه الذبايح طول الوقت بقى، ده اللي بيشوفوه كل الناس بقى. كل واحد جايب خروف بيقدم ذبيحة عن نفسه ايا كان نوع الذبيحة، لان في انواع كتير معروضة في سفر اللاويين. بيتحط الخروف ده ويتذبح ويتحرق على مذبح المحرقة او مذبح النحاس. فيبقى كل الذبايح بدون استثناء على خشبة ومعاها النحاس، اشارة للمسيح المصلوب. طبعا في المساحات والأرقام دي كلها لها بعض التأملات، لكن برضو عشان الوقت هنحاول نجيب لكم صورة كده نوزعها عليكم بالتفاصيل دي كلها عشان تحتفظوا بيها. زيت المنارة قلنا إشارة للروح القدس. احنا قلنا المنارة الذهب اللي وصفناها قبل كده اللي هي موجودة في القدس إشارة للكنيسة المنورة، إشارة إلى الكنيسة اللي بتنور العالم، بس بتنور بإيه؟ بالروح القدس اللي فيه. فالزيت اللي هيتكلم عنه سفر الخروج في إصحاح 27 زيت زيتون نقيا للضوء لإصعاد السرج. هنا بقى الكاهن بيعمر، الكاهن اليوم دور مهم جدا في أنه إيه يحتفظ بالمنارة دي أيضا طول الوقت لتكون مصابيحكم موقدة. إصحاح 28 دخلنا على الوظيفة الكهنوتية بقى، اختيار هارون وولاده ليكونوا أول كهنة في العهد القديم بالشكل الرسمي بقى. وبعدين رسم الثياب، يعني في طقس لتدشين ثياب الكاهن، غير كمان يتحط على دماغهم زيت المسح. وهنا معلومة مهمة، المسح زيت أقدم من الجلدة، لأن احنا سمعنا أن كان أبونا إبراهيم معاه زيت يحطه على الحجر يعمل منه مذبح ويحط عليه ذبيحة. يعقوب كان يعمل كده. إذن فكرة زيت المسحة اللي يدشن أو يمسح مكان يبقى مذبح دي موجودة من الأول. وإن كان سفر الخروج هيكلمنا إزاي يطبخوا زيت المسحة ده، إزاي يعملوا، والطبخة دي هي اللي لغاية دلوقتي الكنيسة ماشي عليها زيت الميرون، لكن مزودة عليها الأطياب والحنوط اللي كانت على كفن ربنا يسوع له المجد. أما ثياب الهيكل فثياب الكاهن أو الكهنوت عموما برضه هي تفصيلية قوي في إصحاح 28، لكن تدينا انطباعات أنه ملك مش مجرد كاهن، عشان كده نسميه كهنوت ملوكي. أولا له تاج أو عمامة يسموها العمامة، وعليها زي صفيحة كده زي إيه يافطة كده، قدس للرب. فدي استمرت طول العهد القديم، ودي يمكن استبدلت في العهد الجديد بالعمة أو الإكليل اللي على رأس الأسقف أو أبونا البطرك. من ناحية اللبس تلاقوا اللبس في نفس الأربع ألوان، في القميص الكتان الأبيض اللي هي الطهر، في اللون القرمزي بتاع الدهن، في اللون السماوي الإسمنجوني، في اللون كمان الأرجواني بتاع الملك. فيبقى نفس الألوان المستخدمة في الأغشية والشقق بتاعت الهيكل بتاعت الخندق الاجتماع بيلبس شبهها الكاهن، كأنه حتة من الهيكل، كأنه المكان ده هو الامتداد الطبيعي بتاعه هو الكاهن. فهنا في ارتباط بين الكاهن والخيمة اللي عايش يقدس فيها أو يخدم فيها. الصدرة مثلا فيها حجارة عبارة عن بتمثل ال 12 سبط، لأن رئيس الكاهنة يقف قدام ربنا وكيل عن ال 12 سبط. وفكرة الوكالة واضحة قوي في كهنوت العهد القديم ومستمرة في العهد الجديد. لما بطرس سأل المسيح هو الكلام ده لينا، قال له مين هو الوكيل الأمين الحكيم، وابتدى يتكلم عن اللي مسؤول عن عبيد. وبرضو القديس بولس يقول الأسقف كوكيل الله، استخدم التعبير ده في رسالة تيتوس، الأسقف كوكيل. فهنا فكرة الوكالة، إن هارون ده وكيل عن الله أمام الشعب، يعلم الناس أو يأخذ مشاكل الناس ويصعدها في الصلاة كأنه وسيط يتوسط العلاقة بين الشعب وبين الله. كمان في حاجة اسمها الأوريم والتميم. إيه الأوريم والتميم؟ دول حجارة بتلمع حجر كريم غالي. والأوريم والتميم بيقال إن معناهم في اللغة العربية الأنوار والكمالات، مقصود بيها الإرشاد الإلهي أو كمال الاستنارة. يعني إيه؟ يعني لما يكون الشعب محتار في حاجة، طب يعملوا إيه؟ يقف رئيس الكهنة يصلي ويلاقي واحدة من دول تلمع، واحدة بتقول حاضر أيوة والتانية بتقول لا. فلما يكونوا مثلا بيطلبوا ندخل المعركة دي ولا ما ندخلش، فطبعا في زمن ما فيهوش رؤى وما فيهوش أنبياء بيبقوا محتاجين الإشارة دي. فكان الأوريم والتميم أحد علامات التعامل مع حكمة الله، فكان يرد عن طريق الحجرين دول اللي موجودين على صدرة الكاهن. وساعات كان يسموها الأفود، ولما تروحوا لقصة داود كان لما يجي معاه بأثار الكاهن يقول له هات الأفود، الأفود ليه زي الصدرة دي، ويصلي يا رب أطلع ولا ما أطلعش، فيجي الرد عن طريق الأوريم والتميم أيوة أطلع أو ما تطلعش، شاول هيصلي ولا خليني أهرب أحسن، يجي الرد اهرب مثلا. فكان الرد ساعات يجي عن طريق الحجرين دول، وده يورينا أن ربنا مسؤول عن شعبه، والكاهن هو اللي بيستدل على صوت ربنا عن طريق الحجرين دول. لما ندخل على إصحاح 29 نلاقي طقس تقديس الكهنة، رسامة الكهنة نفسها، كل ده أخذ ولو بعض المعاني وبعض الطقوس أخذت حتى في رسامة الأساقفة والكهنة في العهد الجديد، لكن طبعا كله بالمعنى الروحي المرتبط بذبيحة المسيح له المجد مش بالذبائح الحيوانية. وبعدين يتحط النظام أن كل يوم هيقدموا محرقة يومية، في محرقات يومية غير المحرقات اللي جايبينها كل واحد بيقدم عن شعبه. وهنا تلاحظوا جزء من تقديس الكهنة ان هم يحط ايديهم على الطور اللي جايبينه ويذبح الطور، ليه؟ عشان يبقى الدم هيطرطش على الناس دول فيتطهروا ويتقدسوا، وكأنه حطوا خطيتهم على الذبيحة وخدوا من الدم ده طهارة ليهم عشان هم يقوموا بتقديس الشعب بعد كده. وكأنها رسالة ان الكاهن لازم يتوب الاول عشان يتوب شعبه، لازم يقدم اعترافاته وخطاياه على المذبح في حياة توبة صادقة عشان كل الشعب يقدر هو كمان يشفع فيه وربنا يقبل توبته. لما نوصل بقى الاصحاح 30، معلش احتملوا السرعة دي لانه البعض ممكن التفاصيل تتعبوا شوية، نلاحظ بقى انه بيوصف مذبح البخور. البخور له مذبح مخصوص، غريبة دي ليه؟ لانه ايه كلمة مذبح مع بخور؟ مذبح يعني في ذبيحة. اذا من العهد القديم يعامل البخور كأنه ذبيحة، مع ان احنا في ذهننا الذبيحة حيوان يذبح، لكن اللغة دايما غرست في فكر اليهود وفكرنا احنا الروحي بتاع العهد الجديد ان البخور ذبيحة. عشان كده احنا لما نرفع بخور عشية بنقدم ذبيحة، نرفع رفع بخور باكر اسمها ذبيحة، وممكن تبقى صلاة مستقلة بنفسها، يعني ممكن نصلي عشية وخلاص يبقى ايه هنروح بعدها، لاننا قدمنا ذبيحة ممثلة في البخور، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. وحتى احنا في العهد الجديد واحنا بنبخر كده بالشوية نقول هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة فاشتمه أبوه الصالح، فكأننا بنقول البخور هي ريحة المسيح المذبوح، هي الريحة اللي طالعة من ذبيحتنا الوحيدة، ما لناش غير ذبيحة واحدة يا ربنا يسوع. فالبخور الصاعد ده كل ما تصلوا بقى ويبقى فيه بخور تفتكروا ان دي ريحة المسيح العطرة اللي مكفر عن كل خطايا البشر، اشتمه أبوه الصالح وقت المساء ففتح باب الفردوس ورد آدم وبني إلى الفردوس. البخور موجود في العهد القديم باستفاضة لأن ده طقس يومي، والبخور موجود في سفر الرؤيا إشارة أنه صلاة دائمة، وحتى في الرؤيا يقول الذي هو صلوات القديسين، ومن هنا ان في ذبيحة بخور في العهد الجديد، في كهنوت عهد قديم وكهنوت عهد جديد، و24 قسيس في السماء، في بخور عهد قديم وفي بخور عهد جديد وفي بخور في السماء. كمان في ملاخي نبوة صريحة عن استمرار البخور. في ملاخي آخر نبي قبل يوحنا المعمدان يقول: لأن اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقدم بخور لإسمي. نبوة غريبة أوي، يعني إيه في كل مكان يقدم البخور لإسمي؟ دي بتتقال في زمن اليهود اللي البخور ما يتقدمش غير في الهيكل. فلما يقول اسمي عظيم بين الأمم وهيتقدم بخور باسمي في كل مكان، يبقى إشارة للعهد الجديد. كلمة الأمم عهد جديد، والبخور في كل مكان. بص النهاردة الكنائس في كل حتة في العالم ويرفع فيها ذبيحة بخور. إذن فكرة استمرار البخور كذبيحة هي منهج كتابي موجود، عهد قديم مستمر في العهد الجديد وممتد أيضا إلى السماء. لو أفكركم كمان في قصة ميلاد يوحنا المعمدان، كان في ذكر لحكاية مذبح البخور، لأن أبونا زكريا أبو يوحنا المعمدان كان عنده نوبة البخور، يعني ياخد الشعية ويرفع البخور يقدم ذبيحة البخور. ساعتها شاف رئيس الملائكة جنب مذبح البخور وهو بيبخر. فده مع ده موجود بقى في العهد الجديد النص ده في إنجيل لوقا 1 صح 30 بيشرح لنا الدهن للمسحة اللي هو دلوقتي الميرون وازاي بيتعمل، والإشارة أو الإشارات الواضحة إلى عمل الروح القدس. كل تركيبة الدهن ده فيها إشارات الروح القدس اللي يطهر وينقي ويفرح، كل تركيبته كده مليانة معاني لعمل الروح القدس. إصحاح 31 اختيار بقى الناس اللي يشتغلوا في إعداد هذا المكان، حتى دي اهتم بيها ربنا، لأنه اختار واحد اسمه بصلائيل ابن أوري وملأه من روح الحكمة والفهم، لأنه طبعا دي عاوزة مهندس شاطر وما فيش مهندسين في الزمن ده، وعاوزة فنانين لأن في حاجات كتيرة قوي خيوط صغيرة في لبس الكاهن وفي تقسيمة القدس وقدس الأقداس. فربنا حط روحه القدوس في واحد اسمه بصلائيل ابن حور. حور ده اللي كان بيشيل مع هارون ابن موسى، بس ده حفيده، حفيد حور، عشان يشتغل في نقش الحجارة ونجارة الخشب ويشتغل في الذهب والفضة، وجاب له واحد تاني من سبط دان يساعده، لأن ربنا حتى الحتة الفنية دي اهتم بيها وجاب لها ناس فنانين، بس فنانين روحيين، يعني مش مجرد فن عادي، لا فن لكن ينساق بروح الله عشان تطلع الحكاية مظبوطة كده زي ما ربنا عاوز. في آخر كل التفاصيل دي ربنا كرر تاني حكاية احتفظوا لي بالثبوت. يعني ايه المكان ده؟ عاوز اشوفكم كلكم كل سبت، زي بيت الاب كده اللي العيال ينشغلوا لهم بس كل سبت تيجي تاكلوا عندي، تيجوا تقعدوا معي. فربنا بيقول لهم ما تدسوش على سبت، يوم السبت ده بتاعي فما تنشغلوش بحاجة غيره. وفي آخر الكلام ده كل ده بقى كان بيحصل فوق على الجبل. لو تذكروا القصة ابتدت أن ربنا على الجبل بيحكي مع موسى، وبعد ما اداله الوصايا العشر وبعدين اداله الشريعة بتفصيلتها ابتدى يشرح له خيمة الاجتماع وراله المكت أو المنظر اللي هيبني عليه أساسه ويرسم زيه. آخر اللقاء خالص أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي حجر مكتوبين بأصبع الله. اداله مكافأة اللقاء ده كله قبل ما ينزل، خد بقى اللوحين اللي ربنا كتبهم بصبع. إصحاح 32 فلما رأى الشعب، بصوا بقى المأساة بقى، ده كل ده موسى بقى له 40 يوم شغل وشرح وعمال يحفظ وعمال الصورة تنطبع في ذهنه. لما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون. موسى تأخر، هم أصلا مش مديهم معاد 40 ولا 30، هو طلع وما نزلش. احنا عارفين دلوقتي انه نزل بعد 40 يوم، بس زمانهم هو طلع فاكرينه بعد يومين هينزل ما نزلش. قالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير امامنا، لان هذا موسى الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه. هم ادعوا بقى ان موسى غالبا مات، خلي بالكم. وطبعا مخهم على طول بعد ما موسى مات يبقى كده احنا ايه، نرجع لقديمه بقى. القديسين يقولوا حاجة تأمل كده، يقولوا العجيب ان المن كان لسه بينزل، يعني المعجزة شغالة، يعني موسى اللي جاب لهم المن، المن قدام عينيهم، المن ده جاء من ربنا من السماء، والمية طالعة من الصخرة لسه، يعني المعجزات شغالة، وغالبا عمود السحاب باين شايفينه برضه قدام الشواهد الثابتة المستمرة. قالوا بقى نعمل لنا آلهة نشوفها بعينينا ونمشي وراها. صاروا لما الواحد يكون شايف معجزة من ربنا صريحة وبعدين يعبد إله آخر أو يعمل بإيده إله، فعلا قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني نوع من الجهل الغريب والغباء أن الواحد ينكر وجود الله اللي زي الشمس كده ويتمسك بصورة هو اللي عاملها بإيده ويقول ده ربنا. بعدين يسموها يقول إيه، قم اصنع لنا آلهة. بأي منطق؟ يعني إيه؟ يعني إيه نعمل إله؟ ما هو حتى المعنى ساذج جدا يدل على جهل. اصنع آلهة، هي الآلهة بتتعمل؟ طب ما هي بدل بتتعمل ما تبقاش آلهة، تبقى حاجة إحنا عاملينها بإيدينا. وعلى فكرة الإنسان لغاية دلوقتي عنده الغباء ده، يعني إيه؟ يجيب يشتري مثلا بيت ويعبده، يبقى بيفكر فيه طول الوقت وعايش عشان البيت ده، يشتري عربية ويعبدها، يمشي وراء إنسان ويعبده، يصنع الدولار أو الفلوس يعني ويعبده. طب أنت بتعبد حاجة أنت عاملها بإيدك. بعدين قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، يبقى كأن أزمتهم إيه، إحنا عايزين إله نشوفه ونمشي وراه. أولا أنتوا شفتوا عمود سحاب وعمود نار، وشفتوا إله حقيقي، الجبل كان بيرعد يوم ما العمود ده نزل على الجبل، وشفتوا الإله ده شقلكوا البحر وقف البحر صور، لأن خلاص ده ما فاتش سنة على الكلام ده، إحنا ما زلنا في نهاية السنة الأولى من الخروج. يعني مش بنقول مثلا فات 30 سنة نقول يمكن نسيوا، لا نسيوا إزاي، ده لسه الحكاية طازة. قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. مشكلتنا كبشر يا أحباء إن إحنا ساعات بنبقى عاوزين عينينا تشوف مش عاوزين قلبنا يصدق. يعني الواحد مش عاوز يؤمن بالرغم إنه عنده إثباتات كتيرة جدا عقلية تؤكد الإيمان، بس هو مش عاوز غير يشوف بعينيه، عاوز يستسهل. زي واحد إيه يقول أنا جعان حب، يقول له ربنا كله حب وربنا هو اللي يشبعك حب، يقول لا أنا عاوز حب من واحد أشوفه، عاوز حضن بشري. يا حبيبي ما فيش زي الحضن الالهي، اعظمك يا رب لانك احتضنتني. والحضن البشري ده خطر، ممكن يكون غير نقي، او الحضن البشري عمره ما هيشبعك لانك انسان جعان حضن او جعان حب، الجوع ده مش هيخلص حتى في دقائق ولا ساعات، فانت مهما خدت مش هتشبع. يفضل يقول لا انا عاوز حاجه اشوفها، عاوز حاجه احسها، عاوز حاجه المسها. طب يا حبيبي واللي لمسوا وشافوا برضو رجعوا قالوا وكأننا ما شفناش ولا حاجة، زي اليهود اللي شافوا كل ده ورجعوا قالوا اعمل لنا آلهة تسير أمامه. والحجة بتاعتهم أصل موسى مات، موسى طلع ومش عارفين جراله إيه، بس هم يقصدوا طبعا إيه، غالبا موسى مات. فقال لهم هارون، ده هنا موقف غريب جدا، إن هارون لسه مرسوم قبلها بصحين وحاجة كبيرة قوي، رئيس كهنة، أول رئيس كهنة من نوعه من سبط لاوي، في طبعا ملك صادق وهو رمز للمسيح، لكن هارون ده كأخو موسى الكبير وعاش مع موسى من أول الوقفة قدام فرعون والمجادلات اللي بتحصل مع فرعون، وكانت العصاية تتحط كتير في إيد هارون، هارون اللي يضرب الضربات العصر، ساعات كان هارون اللي يبتديه، يعني موسى بس يقول له اعمل كذا، لأن ربنا كان قال له يا موسى انت تبقى زي اله لهارون تقول له وهو يشتغل. فهارون شاف معجزات اكتر من اي حد، وشاف الضربات وعلى ايديه كل ده، وخد امتياز عالي جدا ان هو اللي هيصون الشعب ويشفع فيه. من هنا ضربة الكهنوت بعيد عنكم صعبة قوي، يعني لما انسان يغلط بيروح للكاهن، لكن لما الكاهن نفسه بيغلط شعب كامل بيضيع. اضرب الراعي ايه تتبدد الرعية أو تتبدد الخراف. فالشيطان يكثف حربه على الكهنة عموما والأسقفة. ليه؟ لأنه لما بيضيع واحد مش بيضيع واحد، بيضيع كل اللي ورا منه. فهنا هارون فوجئنا أنه يبدو اللي كان بيتحامى في موسى وكل قوته في موسى، فلما موسى غاب لقينا هارون شخص غير قيادي، شخص ضعيف، انقاد للشعب ولم يجعل الشعب ينقاد ليه. أتاري موسى راعي الأغنام البسيط، كان كل الشعب ينقاد وراءه ومحدش يقدر يقول كلمة إلا لما موسى يتكلم. ومش كبرياء من موسى، موسى متواضع جدا لكن ممتلئ بالروح القدس وبيفكر في ربنا وماشي وراه، فالشعب ماشي وراه. أما هارون زي اللي نزل عينه من على ربنا وخاف من ضغط الناس، إلحاح الناس. الحتة دي مهمة. أحيانا يا أحبائي الواحد يكون إنسان كويس لكن لما الناس تضغط عليه يتنازل عن مبادئه. في ناس بطبعها عاوزة ربنا وخيرة وما تحبش الغلط، لكن تحت الإلحاح تلاقيها تغلط. هنا هارون تحت إلحاح الناس لأنه اتصرف تصرفات أبعد ما تكون عن التقوى، وطبعا هيستحق عتاب شديد ولوم شديد من ربنا ومن موسى. قال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وآتوني بها. طلب غريب أوي، هو أنت هتهودهم؟ أتاري هو ما زال متأثر بما كان يحدث في مصر. هو هيعمل مش زي بقى اللي موسى بيعمله، هينسى موسى وهيرجع قبلها سنتين ورا ويفكر كانوا بيعملوا إيه في مصر لما يجوا يعملوا التماثيل فيعمل زيهم. وهنا الإنسان ينحرف انحراف شديد إنه يبطل يمشي ورا ربنا، يمشي ورا الناس. فالناس بتعمل إيه في مصر؟ كانوا يجيبوا الذهب ويسبكوا كده أو يعني يحرقوه أو يعملوا يشكلوه كده يطلع تمثال. فنزع كل الشعب أقراط الذهب. هنا تلاحظوا وكأنه حماس غريب أصاب الشعب كله، كل الشعب بدون استثناء جايب الذهب عشان يعملوا إله. طبعا لما نقول مثلا الكنيسة محتاجة حاجة لإخوة الرب تلاقي الناس بتطلع الفلوس كده إيه، لكن لما الشيطان يطلب تلاقي كل الناس مجمعة على الطلب. حاجة غريبة، كل الناس بسهولة شديدة تجاوبت مع هذا الطلب الشيطاني، كله جاب الذهب مع أن دول ناس بخلة وإيه ما عندهمش إمكانيات، لكن بدل الشيطان لعب في دماغهم خلاهم يجمعوا ذهب. وأتوا بها إلى هارون، وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل. أتعجب من هارون الكاهن بقى، أنت ماسك إزميل وعمال تتفنن عشان تطلع عجل ذهبي، ما جاش في بالك ربنا؟ نسيت منظر الجبل اللي كان بيرعد، ده ما فاتش عليه كتير. نسيت الصوت الإلهي اللي خرج والناس كلها ترعبت منه. ما شفتش موسى لما طل دخل قدامك جوه السحابة يكلم ربنا؟ أنت يا هارون يعني مش أنت خالص اللي تعمل كده. ده هارون لما ترجعوا كم أصحاح ورا، أصحاح 24، تلاقوا هو والسبعين شيخ شافوا المسيح في مجده. فاكرين لما قلنا رأوا الله وأكلوا وشربوا؟ شافوا ربنا زي الرؤية بتاعت يوحنا، أو يمكن زي التجلي اللي شافوه بطرس ويعقوب ويوحنا. كان هارون وولاديه كبار وسبعين شيخ. يا هارون إيه اللي جرالك؟ حاجة تخوف. صاروا إنسان يرى بعينيه وهو لسه في الجسد المسيح في مجده، وبعدين يعمل عجل ذهبي. حاجة تخوف. عشان كده احنا الأباء علمونا ما تجروش ورا الرؤى، لأنه الرؤى ليست ضمانا أنك أنت لن تخطئ. سليمان شاف المسيح بعينيه في رؤية وفوجئنا بعد سنين بيتجوز أمميات وكاد يهلك لولا لحق نفسه على الآخر وتعب، لكن عمل حاجات غلط خالص بعد ما كان شاف ربنا يسوع مرتين على الأقل. أخذ ذلك من أيديهم وصوروا بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل. هم بقى شافوا المنظر بقى، افتتاح الإله يعني، عمل كده إيه عرض ليه. فكل الناس بقت تصرخ كده وتهتف هو ده بقى ربنا اللي طلعنا من مصر، هو ده يعني ازاي؟ طيب طب والتسبيحة اللي قلتها يا هارون انت واختك مريم وانتوا طالعين بعد ما طلعتم البحر وعمالين تهتفوا لربنا اللي اغرق فرعون وكل شعب مملكته، هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. شيء محزن أن هو لسه فاكر الصعود والخروج والخلاص، لكن ما عادش بينسبه لربنا، بقى ينسبه للعجل اللي عامله بإيده. فعلا الشيطان بيسخر من الإنسان، بيعميه، بيصيبه بغباء غريب. هو العجل ده كان موجود أساسا لما أنتوا خرجتوا من مصر، ده أنت لسه عامله دلوقتي. طب ازاي هو اللي اخرجك من مصر طيب وانت لسه عامله بايدك دلوقتي؟ فين عقلك يعني؟ مفيش اي منطق في الكلام. على فكرة لغاية كده احنا ساعات نستغرب، طب ايه رأيكم ان النهاردة اغلب العالم عنده هذه اللوثة العقلية لما يقولك الدنيا دي طلعت من غير ما حد يخلقها؟ في اي عقل او علم يقول انه الجمال ده والاتقان ده والابداع ده يطلع لوحده؟ يطلع لوحده ازاي؟ تصيب شوية هواء يخبط في شوية تراب خليه يطلع طيارة مثلا، في حاجة اسمها كده؟ طب ده لو قلت كده يبقى برضه يمكن معاك حق، لكن تقول انه الظروف والعوامل التعريها والوقت يطلع كل السماء والأرض والنجوم والكواكب وقوانين الطبيعة والخلايا والكائنات والحركة والعقل والحضارة ازاي يعني؟ ومع هذا النهاردة أكتر من نصف العالم مصدق أن ما فيش ربنا وما فيش خالق وأن كل حاجة ماشية لوحدها وطلعت لوحدها، وكأنه بيقول هذه آلهتك التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمام، بصوا بقى الخطية تجيب خطية، يعني إيه؟ يعني الواحد يقع من حتة لحتة، تصوره بعد ما عمل العجل قال لا طب يصح نعمل له مذبح كمان، هتعمل له مذبح مخصوص، فبدأ يصمم المذبح اللي هيعمله قدام العجل الذهب، وكل ده كان موسى فوق وربنا مش راضي يديله خبر، لحسن موسى يجيله سكتة قلبية ولا حاجة، يعني ربنا شايف المنظر وصعبان عليه جدا، لكن بيتعامل مع موسى بهدوء، وموسى طبعا فرحان وعمال يفكر في الخيمة اللي هينزل يعملها، وفرحان انه هيسلم الناس الشريعة بتفاصيلها، ومش مصدق روحه هو ماسك لوحي العهد ونازل بيهم من على الجبل، ثروة مش فوق العقل، ربنا كاتب بايده وربنا سكت وعارف كل ده، لان الكلام ده ما خدش يوم ولا اتنين، ده خد اسابيع. لما نظر هارون بنى مذبحا امامه، ونادى هارون وقال غدا عيدا للرب، قال بكرة بقى عيد لربنا. أنهي رب؟ العجل الذهبي دلوقتي، يبقى كل اللي موسى كان بيعمله كأنه بيتهد دلوقتي. فبكروا في الغد، تصوروا شوفوا الناس طلعت الذهب ببلاش ومبكرة، مجتهدين جدا في عبادة الشيطان، يعني تلاقي عبادة الشيطان الناس الحقيقة ممكن يبقوا أشطر مننا، تروحوا في بعض الشعوب مثلا تلاقيهم بيعبدوا فران، صدقوني في بلاد كده، وبعدين في عبادة الفار ممكن يسجد قدام الفار ويأكل من أكل الفران، وممكن يقعد صايم بالأسبوع احتراما للفار، حاجة ما الشيطان بيسخر من البني آدم، بيذل الإنسان. يعني احنا نفضل نقول لكم طب صوموا، طب صلوا، طب قدموا عشور، طب يعني ده ربنا كبير قوي، واحنا نفضل نفاصل ونتدلع. وعند عبادة الشيطان تلاقي ذلهم ويلتزموا بالذهب يطلعوه ويبكروا من الفجر، وكأنهم ايه متحمسين لخدمة الشيطان. أصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، خدوا المعاني الروحية كلها وقلبوها على عبادة إبليس. وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. كلمة اللعب دي الكلمة المهذبة قوي لحاجة صعبة شوي، الرقص والزنا كانوا، لأن عبادة الأوثان في الشعوب الوثنية كان قدام الوثن عشان إرضاء للأوثان، مع شياطين يعملوا إيه؟ يقلعوا عريانين ويزنوا قدام الوثن، يرقصوا رقصات شيطانية ويمارسوا الزنا وأحيانا حاجات غير الزنا يعني إرضاء للوثن. وهو مين اللي بيعمل كده؟ الشيطان بيزل في البني آدم، فبيكسر كل اللي عمله ربنا، العلاقات النقية واحترام الإنسان لنفسه والمخ البشري الجميل اللي ربنا حطه في الإنسان، كل ده بيمسحه الشيطان. فيقول كلوا وشربوا، هنا شرب مش مية، شرب يعني سكره، من كتر السكر والخلاعة قاموا للرأس والزنا. ده المنظر اللي تحت، وموسى بقى هيبتدي رحلة النزول من فوق الجبل وهو في قمة السعادة، قاعد مع ربنا 40 يوم في ملك تاني. ثم قاموا للعب، فقال الرب لموسى اذهب انزل. ربنا بقى هي المنظر بقى جاب اخره، فقال له انزل بقى، لانه قد فسد شعبك الذي اصعدته من ارض مصر. هو مش متخيل، بس هو ربنا قال له الحقيقه، قال له الشعب بس فسد، زاغوا، شوف الكلمه دي، زاغوا سريعا، يعني ملحقوش، زي اللي ربنا صعبان عليه. طب يعني لو قلنا بعد 20 سنة نقول يمكن يمكن يكونوا نسيوا، لكن دول زاغوا سريعا، ده ما فاتش شهور على العبور، وعلى ما فاتش اسابيع على الجبل، وما فاتش والمعجزات لسه قدامهم، زاغوا سريعا عن الطريق الذي اوصيتهم به. ده انا لسه عمال اقول لهم لا تكن لك آلهة اخرى امامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، كأن الشيطان حافظ الوصايا وبيعمل عكسها بالظبط، حاطط لست عكسية، والإنسان بغبائه بيمشي ورا الشيطان بينفذ وصايا الشيطان واحدة واحدة كده، لا تزني ازني، لا تقتل اقتل، لا تشهد بالزور اشهد بالزور، ما هو الشيطان عاوز ياخد الإنسان من ربنا. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا. على فكرة كل ده وموسى مش قادر يتخيل حجم المأساة، بس طبعا موسى مخضوض من الكلام، زي اللي عاوز يقول له مش ممكن يا رب، أنا عارف الشعب ده، الشعب لغاية قريب كان بيسبح، والفرس وراكب الفرس ترحمة في البحر، معيني وساتري هو الرب، وقد صار لي خلاصا لا موسى انت يعني ايه مش واخد بالك. صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا هذه آلهتك إسرائيل. تحس ربنا زي اللي متابع الخطايا واحدة واحدة، عمل وذبحوا وسجدوا التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة. قال له موسى أنا شايف الشعب ده مش هينفع، مش هي. وطبعا هو معاه حق، لان ربنا شايف حتى المستقبل، فعارف ان الجيل ده هيفضل كده على طول. خلي بالكوا ربنا كاشف الايام اللي بعدها، وعارف انه الشعب ده عنيد جدا، يشوف مهما شاف هيفضل تاني يرتد للوثني، وده اللي هيحصل في الـ40 سنة اللي جاي. فقال له بص ده شعب صلب الرقبة. صلب الرقبة عارفين يعني ايه؟ يعني رقبته ما بتوطيش، ما بيقولش حاضر أبدا، ما بيسجدش ليا أبدا. الرقبة الغليظة دي يعني هي زي المخ الناشف، نفس المعنى، بس معناها لا يخضع، لا يطيع، لا يفهم. فالآن اتركني، بياخد إذن. ده مين بقى اللي بياخد الإذن؟ ده ربنا بيستأذن من صديقه موسى بقى، أصل دلوقتي الشعب شعب موسى، يا رب ده شعبك أنت مش شعب موسى. قال له بص يا موسى سيبني، سيبني، ربنا اللي بيقول ليحمى غضبي عليه، يعني انا غضبان بس انا ماسك نفسي عشانك، عشان غلاوتك. ممكن تسيبني اشوف شغلي؟ لان ده شعب انا عارف اخرته، هيفضلوا كده يا موسى، كل شويه هيعملوا نفس العمل، ولغايه ما هيموتوا هيميلوا للاوثان، فعلا جيلوا الكبار كده. عارفين ان ما دخلش في الاخر غير ايه؟ يشوع وكالب، 2 بس من اللي طلعوا من مصر، الباقيين اللي اتولدوا في البريه دول بقى ايه؟ جه منهم ناس كتير، لكن الناس الكبار دول كان دماغهم صعبه، اللي شافوا الاوثان في مصر تشبعوا بيها مهما شافوا مش راضين يخضعوا أبدا. الآن اتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم. هنا خليني أفتح معاكم نقطة حساسة شوية. في ناس فكرة أن الله يبيد شعوب في العهد القديم بالنسبة لها فكرة يعني مش مريح، وبتقول أن كده ربنا يبقى قاسي وربنا يبقى مفتري وربنا يبقى مش عادل وما عندوش رحمة. طب احكموا أنتم. شعب شاف كل العز ده وكل المعجزات دي وكل الحب ده من ربنا، وبيقع في الزنا باختياره وبيعمل الوثنية باختياره، وبعدين بيتحول إلى حيوانات، لأنه دي حاجات مش إنسانية. لأن الشعوب الوثنية في الوقت ده كانت تعمل إيه؟ تاخد كل أب يجيب ابنه يولع فيه يذبحه ويولع فيه ويرقص حواليه. طبعا دي سلوكيات حتى الحيوانات ما تعملهاش. وبعدين يبتدوا يمارسوا الجنس مع أي حاجة، مش مع رجل وست، لا أي حاجة حتى مع الحيوانات، كل ده إرضاء للوثنية. طب مثل هذا السلوك اللي هيستمر سنة واثنين وعشرة وكتير ومفيش بادرة أي نوع من التوبة أو التغيير، هل لما يبات شعب همجي حيواني متوحش مثل هذا يبقى ربنا ظالم؟ انتوا نفسكم لما بتسمعوا عن شعوب مفترية جدا وبتعمل حاجات غير إنسانية بالمرة، بيبقى جواك رغبة تقول هو يعني ربنا ما يقدرش يبدهم؟ يعني انت نفسك نطقت ليه؟ لأن فيك جواك حق، جواك رحمة، جواك إنسانية، ومش لأنك مسيحي ولا بتفكر في المسيحية، ده ناحية إنسانية، دول ما بقوش بني أدمين. طب خلاص لما يكون مجموعة حيوانات مفترسة هو لما يبادوا تبقى جريمة وتبقى غلطة على ربنا؟ ما هو ربنا كمان عادل، ولا هو مش عادل؟ ما هو عادل، وإلا يبقى ربنا مش حقاني لو ما كانش عادل، هيسيب كل الفساد ده يطلع في كل البشر، يبقى البشرية كلها فسد. هي نفس الموقف بتاع وقت الطوفان لما ربنا قال انه البشرية باظت وما فيش رجاء، لان اداهم مئات من السنين ما منهم رجاء. يقول تصور قلب الانسان شرير منذ حداثته، يعني حتى الاطفال بقوا كده، عشان برضو في ناس تقول لك الاطفال، ما هو الطفل مش شايف غير الصورة دي، فطالع نسخة يمكن زي او اسوأ من اللي قبل. فكل تصور قلب الانسان شرير منذ حداثته. طب الحل ايه؟ يباد هذا الجيل ونبتدي صفحة جديدة. عملنا كده، جت طوفان طلع بس عيلة واحدة فيها بارقة امل ربنا نجاها، سدوم وعمورة عيلة واحدة فيها بارقة امل ربنا نجاها، نينوى شعب وثني وحيد في بارقة امل ربنا نجاه. اذا ربنا مش ظالم، لو وجد بارقة امل استعداد توبة في اي جيل في اي شعب مهما كان عمل يستثنى من الابادة طبعا، لكن الافناء او الابادة هو قرار الهي عادل جدا بعد فرص طويلة من الفساد. هنا الشعب ما خدش فرص طويلة، بس هي باينة من اولها، لان بعد سنة واحدة من كل المعجزات دي باين النتيجة. ولكن ربنا عشان ما يجيش اليوم اللي حد يقول عليه استعجل، هيستجيب لشفاعة موسى دلوقتي وهيدي الشعب ده 40 سنة، لكن النتيجة واحدة. ليه؟ كلكم عارفين ان حتى بعد ال 40 سنة ماتوا عبر البرية وهلكوا، يعني لم يموتوا في إيمان غير الجيل الأصغر اللي ابتدى يتربى على الإيمان. فقال له اتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. أنت موسى مختلف، أنت موسى لا أنت حبيبي، وبدل يجي منك أنا ما خدكش بذنب الناس أبدا، ما عنديش بار يؤخذ بذنب أثيم، أنا عندي البار يشفع في الأثيم. فاكرين أبونا إبراهيم لما كان يساوم ربنا فقولة أفتهلك البار مع الأثيم؟ قال له يا ابني ده أنا عكس كده، ده يا حبيبي لو في بار يشفع في الأثيم. فلو قال له طب 50 بار، قال له 50 بار أسيب البلد كلها براءة، 40 30 20 10، طب ما فيش غير واحد، واحد هنقذه هو وبيته. طب هنا الموقف ايه؟ يقول اصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى امام الرب اله. موسى خلي بالكم ما شافش المنظر، اصل برضو اللي شايف يمكن ايه، يمكن ربنا سمح ان موسى ما يشوفش المنظر، يمكن ما كانش شفاع فيه، فهو بس ايه يعني مستكتر قوي، معقول هتبيد الشعب بعد كل اللي عملته؟ طب مش خساره ضربات العشر، مش خساره العبور، مش خساره عمود السحاب، مش خساره المن اللي نازل علينا كل يوم، مش خساره تعبك يا رب. تضرع موسى امام الرب اله. هنا بقى معنى واضح جدا يؤكد الداله. الداله يعني ايه؟ قد ايه الشخص له مكانه عند ربنا، اللي منها تيجي فكره الشفاعه، الشفاعه التوسليه، يعني اللي قريب قوي من ربنا له مكانه عند ربنا، فربنا بيسمع لصلاته اكثر من غيره. تضرع موسى امام الرب اله وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي اخرجته من ارض مصر؟ بص بقى موسى زي اللي ايه يعني بيتزاكى على ربنا، او يعني زي اللي عاوز يعني يغلب ربنا في الكلام. فبيقول له: يا رب ده انت تعبت معاه كتير، خسارة، مش طلعته من مصر، كلفك قد ايه ده عشان تشيل كل العدد ده وتطلعه وتعمل كل اللي عملته؟ طب ما كل ده هيخلص، هيروح تعبك. فاول حجة يتحجج بيها خسارة تعبك، يعني هما ما يستاهلوش بس انت تعبت. فيقول له: شعبك الذي اخرجته من ارض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة. وعاوز زي يخلي ربنا يقول له ايه: ما تزعلش، ما تزعلش، انت برضو تعبت كتير. وبعدين الحجة التانية: لماذا يتكلم المصريون قائلين اخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الارض؟ قال له: يا رب يقولوا عليك ايه المصريين بعد ما غلبنا الجيش كله والفراعنة ماتوا، دلوقتي يقولوا اه الههم خدهم البرية عشان يموتهم في البرية؟ برضو عجبك كده الكلام؟ يفهموك غلط حتى يا رب. قال يعني بقى موسى ايه عامل فيها يعني حكيم. وطبعا ربنا فرحان بموسى ليه؟ اصل قلب الله ماشي مع الكلام ده. الله يميل للرحمة طبعا، الله رحيم وان كان عادل وحقاني، لكن هو ممتلئ رحمة، رحمته واسعة جدا. فلما يلاقي واحد بيحب شعبه كده يفرح بيه جدا، لأنه هذا هو القلب النقي اللي ربنا عاوزنا كلنا نبقى زيه. فسيبه بقى يقول برحمة، يقول له: هيقولوا عليك أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض. بعدين يقول له إيه زي اللي نسي نفسه بقى: ارجع عن حمو غضبك. يعني امسك نفسك، ما تنفعلش. طبعا ربنا ما بينفعلش، بس ربنا عادل حقاني، هو ربنا مش عصبي يعني، مش خرج عن شعوره، ما فيش كلام زي كده. لكنه غضبان. كلمة غضب الله لا تعني الانفعالات البشرية، معناه ان ربنا رافض الشر، ورفضه للشر في لحظة معينة بياخد قصاص، فيعبر عنه في لغتنا احنا كبشر زي ما واحد يقول ده غضب فقال او غضب فعمل. لكن من ناحية الله ما عندوش الانفعالات بتاعتنا اللي واحد يعني غضب فايه خرج عن شعوره، لا. بس موسى بيتكلم كطفل كده مع ابوه وبداله، فبيقول له: ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. ولا ربنا مصر، قال له: لا، ارجع في كلامك، ترجع في كلامك. من هنا نفهم الآية اللي جت في يونان، لما يونان قال لربنا: اصل انا عارفك طويل الروح كثير الرحمة ونادم على الشر. عاوز يقول له: ما انت من يومك طيب قوي، وايه ومن وقت موسى يعني تزعل وكلمتين يطيبوا خاطرك. فكان يونان عارف انه زي ما ربنا قبل شفاعة موسى عن شعب فظيع، هيقبل توبة يونان ينوى وهيسمح. فقال له: من عارفك انك انت تميل للندم عن الشر؟ زي ما كلمة غضب هي كلمة مجرد بس لوصف يقرب الفكر لينا، كلمة الندم كمان، الله ليس إنسانا فيندم، الكتاب قال كده، لأن الندم بالنسبة لنا واحد عمل حاجة غلط ورجع فيه، لكن ربنا دي غلط. لكن الندم مقصود بإيه؟ دي لغة بشرية للتعبير عن موقف معين الله أظهره ولم يكمله. هو أظهره، هو عارف كويس هيعمل في الآخر. هو قال أنا هفنيهم، وبعدين هو عارف كويس أنه مش هفنيهم المرة دي، فيبان قدامنا كأنه تراجع، كأنه ندم. فبنستخدم اللغة البشرية اللي نفهمها. ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. الحجة الثالثة، اذكر، جايب له بقى ايه حبايبه، بقى جايب له الناس اللي ايه ما بيقدرش ربنا يعني يقاوم بقى. اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل، وعارف يغلبه ازاي. شوفوا، عشان كده احنا بنقول كده يا رب، طب عشان خاطر ماري جرجس، عشان خاطر ماري مرقص ونتدلع كده. بس الكلام ده بيستغل، بينفع مع ربنا، لان ربنا بيحب ناسه جدا. هو طبعا ضمنيا وهو مش واخد باله، مش واخد باله موسى، موسى اتحط ورا الاربعه دول. هو بالنسبه لموسى ابراهيم ده يا ده كبير عندك قوي يا رب. هو مش واخد باله ان انت كمان يا موسى بقيت زي ابونا ابراهيم، بقيت كبير عندي قوي. بس طول ما هو عايش شايف ان انا فين وابونا ابراهيم فين، بس افتكر ابراهيم وافتكر اسحاق وافتكر اسرائيل. وزي اللي ربنا يقول له، وانت كمان عشان خاطر دول وعشان خاطرك خلاص اللي تشوفه. اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك. لان ما ربنا له المجد قال لابونا ابراهيم بعد حكايه ذبح اسحاق، قال له اقسمت بذاتي. لان حتى بولس قاعد يتامل فيها في العبرانيين، يقول اصله ربنا يقسم بايه؟ ما هو ما فيش حاجه اعظم من ان يقسم بنفسه لانه يملك كل شيء. فلاول واخر مره في التاريخ يقول التعبير ده من كتر فرحته بابونا ابراهيم بعد ما مسك السكينه فوق رقبه اسحاق. قال له اقسمت بذاتي لاباركنك بركه واكثرنك تكثيرا. طبعا ده كلام على الشعب اليهودي اللي جاي. فقال له رب، انت مش وعدت ابونا ابراهيم وكان عاجبك واسحاق ويعقوب؟ حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. حط ثلاث حجج. الحجة الأولى كانت إيه؟ مش ده شعبك اللي تعبت فيه وخرجته. والحجة الثانية لحسن يقولوا عليك بتوع المصريين ويفهموك غلط. والحجة الثالثة طب عشان خاطر الغاليين إبراهيم واسحاق ويعقوب. الحجة الرابعة اللي ما قالهاش، عشان خاطري. بس هو ربنا اللي هيقول له كده، وكأن دي أقوى حجة عند ربنا في الوقت ده. فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. يعني إيه؟ هو كان قبل ما هينزل موسى كان الشعب ده هيبات، كان قبل ما هيوصل تحت كان ربنا قادر أنه يبيت كل الشعب ده. فانصرف موسى ونزل من الجبل. طبعا موسى نازل، هو انتصر على الله، تجاوزنا اقول كده، يعني هو غلب الجولة الصعبة جدا، انه مسك ايد ربنا، يعني خلى ربنا ما يغضبش. لكن وهو نازل بقى عاوز يقول المجانين دول يعني ازاي يعملوا كده بعد كل اللي عمله. فهو قدر على ربنا بس نازل مستحلف. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحة الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما. عاوز يقول يعني معاه كنز كده شايله وهو مش مصدقه. شوفوا، هو في وادي وشعبه في وادي، من هنا ومن هنا كانوا مكتوبين، يعني مكتوب من وشه ومن ظهره، منقوش ربنا بصبعه اللي كتب. واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله. هو عمالين يقولوا التفاصيل دي ليه؟ عشان هيكسر دلوقتي، عشان يقولوا بسبب هذا الفساد أغلى حاجة في زمن موسى اتكسرت. وكأنها رمز للحزن الإلهي، إن بعد ما ادانا هدية غالية قوي، الهدية دي طلعت مين يستاهلها؟ هذا الشعب المستهين بالله ياخدوا لوح مكتوب عليه بصبع ربنا، ما ادهوش لأي شعب في التاريخ، لا ما يستاهلهوش. عشان كده ربنا سمح للوحين يتكسر، زي اللي قال بدل ما نكسر الشعب كله ونبيده نكسر الهدية، لأن الهدية خسارة فيهم خلاص، مش هي ما تنفعهمش. وإن كان موسى بإلحاحه هيرجع الهدية تاني، لأن موسى برضو عنده نفس الدل. اللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوش على اللوحين. وسمع يشوع، يشوع ده بقى ايه زي الطفل البسيط ده، مش زيان بقى خالص، ده قاعد مستني في نص الجبل لما ابوه ينزل من فوق، قاعد مش تحت، هو مالوش، ما حضرش خالص المأساة. يشوع، يشوع كان صبي تلميذ الجميل بتاع موسى، فما يقدرش يبعد عنه كتير، بس الحتة الشخصية قوي دي ما يقدرش يحضر. فهو بيستنى لما بس أبونا موسى يظهر يقوم يمشي معاه ويرجع للناس. فيشوع سمع صوت الشعب في هتافه، فقال لموسى، يشوع ما سمعش حتى الحوار اللي حصل بين ربنا وبين موسى، موسى دلوقتي عارف اللي تحت، يشوع مش دريان. فيشوع ببساطة إيمانه وسذاجته يقول له إيه، قال لموسى، صوت قتال في المحلة، دول بيحاربوا الظهر. عاوز يقول له الحق صلي، ارفع ايدك وصلي ليكون عماليق جم تاني. وموسى عاوز يقول له يا ريتها حرب يا ابني، يا ريتها حرب، دي مأمورية سهلة لو هي حرب، لان لما تبقى حرب بيتها شوية صلاة، انما فساد لا مش هينفعه يعني الا التوبة. فقال له صوت قتال في المحل، في المحلة. فقال ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة. يعني ايه؟ صدقني يا يشوع ينتصروا يتغلبوا اهون عندي من اللي شايفه دلوقتي. يعني حتى لو بيصرخوا مكسورين امام اعدائهم انا ما كنتش احزن الحزن اللي انا فيه. يعني ايه؟ خسارة او مكسب ده ولا حاجة جنب الفساد، تخسر فلوس تكسب فلوس، مشاكل مع الناس جت ليك جت عليك، ده كل ده هين جنب الفساد، فساد وحش. فهنا بيقول له ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، الكسرة بالسين يعني اتكسروا، اتكسروا يعني اتغلب، بل صوت غناء. مش عاوز يصدمه مرة واحدة، قال له لا يا حبيبي بيغنوا، بس بيغنوا عاوز يقول له مش بيرتلوا، لا بيغنوا، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحلة، هو بقى نزل وشاف المنظر، صار بقى شايف شعبه عيان والزنا والعجل الذهبي والرأس وكل الخلاعة اللي يعني أسوأ ما في عبادة الأوثان، وهو نزل بقى إيه من السماء، نزل من جو ملائكي. فطبعا الصدمة بالنسبة له كانت صعبة. عندما اقترب إلى المحل أنه أبصر العجل والرقص، ده اللي يؤكد كلمة اللعب، يعني كلمة بس إيه عشان الكتاب ما يقولش تفاصيل الخطايا الوحشة دي. فحمى غضب موسى، اللي قال لربنا لا يحمى غضبك، هو ما قدرش يمسك نفسه، هو ما قدرش. فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يده وكسرهما في أسفل الجبل، ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار. برضو الواحد يتعج، أولا دول عشرات الآلاف وده نفر أو نفرين لو حسبنا يشوع، إنما لقوا داخل كده بمليون راجل، مسك العجل وطرحه على الأرض وولع النار ودخله في النار، حدش فيهم قدر يتحرك ولا راجل فيهم عرف يكمل اللخبطة. ليه؟ لأن موسى هنا داخل بغيرة مقدسة. الواحد لو هيحسبها بالأرقام مش دول عشرات من الآلاف، هيطلع الرقم بعد كده زيادة عن 20,000 هيموتوا دلوقتي في اليوم ده بسبب غضب الله. هيقول موسى كده، ومع هذا ولا واحد قدر يقف لموسى في اندفاعه وانفعاله، الغيرة بقى اللي جوه، صدر راجل ممتلئ بالروح القدس كان قاعد مع ربنا 40 يوم، فولا واحد يقدر يقفل. أحرقه بالنار وطحنه، يعني إيه؟ مش عاوز يسيب حتتين فوق بعض، بغل كده بغيظ، لأنه ده كاد يضيع كل الشعب العجل الذهبي ده. حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء عشان يبقى المية مرة، يقولوا الأباء عشان يشربوا من نتائج عملتهم، يتمرروا بمرارة الخطية، يعرفوا قد إيه هم غلطوا غلطة كبيرة. وده اللي ساعات ربنا يعمله معانا، على قد ما يسامحنا بالتوبة ساعات يترك لنا بعض المرارة الناتجة عن الخطايا، تبقى حياتنا فيها مرارة كده. زي إيه مثلا؟ أبونا يعقوب تاب، ابن اسحاق، لكن فضلت في حياته مرارة انه بسبب لما كان يكذب زمان عياله كذابين عليه، فعايز حزين فاكر يوسف مات. ده كل ده بسبب الخطايا القديمة. داود ربنا قبل توبته لكن في مرارة مكملة، شايف عياله بيكرهوا بعضه ويموتوا بعضه وفي زنا وصل بيته، في خطايا كده ليها مرارة تكمل لأنها كبيرة قوي، حتى لو ربنا هيقبل شفاعة موسى أو هيقبل التوبة. ذرعه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل، وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطيئة عظيمة؟ أول واحد يلام في الكارثة دي المسؤول طبعا. فمسك هارون أول واحد قال له: عملوا فيك إيه عشان تعمل فيهم كده؟ ليه بتعمل فيهم كده؟ مش ده شعبك؟ ده أنا سايب لك المسؤولية، أغيب عنك وارجع الاقي المنظر ده، عملوا فيك ايه؟ تصوروا بقى، دي تقال لكل اب وكل ام وكل كاهن وكل خادم: الشعب ده عمل فيك ايه عشان تأذيه الاذيه دي بالعثره اللي انت عملتها؟ نكمل المره الجايه. لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين. ناخد ايه واحده، يقول: قال الرب لموسى اذهب انزل. يلا قولوا معايا: قال الرب لموسى اذهب انزل. كمان مره: قال الرب لموسى اذهب انزل. تفضلوا نصلي.